أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم. كنا في أجواء دعاء صاحب مكارم الأخلاق من الصحيفة السجادية المباركة. الفقرة الثانية من هذا الدعاء المبارك قوله صلى الله وسلامه عليه، قال: واجعل يقيني أفضل اليقين. سأل الإمام السجاد صلى الله عليه من الله في هذا الدعاء أن يجعل يقينه بالله وأن يجعل يقينه بالحقائق الدينية والمعارف الإسلامية أفضل اليقين. كلمة يقين في اللغة العربية أساسا بمعنى الثابت، يقن أي ثبت، يقين مثل قوي، الشيء الثابت. يعني أن الإنسان، هذه نكتة أصولا القرآن الكريم يؤكد عليه، بأن الإنسان في صفاته النفسية في إيمانه قد يكون على مكان ثابت. لاحظوا، في قطعة، في على بقعة من الأرض لا تتحرك، وهو ثابت في المكان. فتارة يعبر عن هذه الحالة باليقين، وأخرى يعبر عنه القرآن الكريم بالمستقر والمستودع، وقد يعبر عنه القرآن الكريم بأنه على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. مراد من الحرف يعني طرف. أنتوا لاحظوا في هذه المنظرة، إذا فرضنا الإنسان، إذا فرضنا أراد أن يقف على هذا الجانب، خب طبعا في معرض السقوط، في شرف السقوط. فإذا أراد أن يكون ثابت في وسط المنظرة، هذا الوسط يعبر عنه بالمستقر، يعبر عنه بالمكان الثابت، يعبر عنه باليقين. يعني هذا ثابت لا يتزلزل. وكلمة اليقين تستعمل بمعنى الصفات النفسانية، يعني الإنسان له يقين، مثلا له يقين بالله سبحانه وتعالى لا يتزلزل. المثل العربي المعروف: كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. هذا الاعتقاد إذا كان يقينا أي ثابتا بالشبهات، أو مثلا ببذل الأموال، أو بطمع مثلا، أو بوعد، أو بوعيد، لا يتزلزل عما هو عليه، يبقى ثابتا ومتأكدا على صحته. وفرض أنه إيمانه بأهل البيت، إيمانه بالقرآن، إيمانه بيوم القيامة، إيمانه به سؤال منكر منكير مثلا، إيمانه به درجات الجنة، إيمان ثابت. يقين يعني بمعنى الثابت. هذا الإيمان الثابت من خصائصه أي شبهة ترد عليه كأنما يكون بمنزلة الثلج أمام الشمس. كيف هذا الثلج يذوب أمام الشمس؟ أي شبهة لا تبقى أمامه. لماذا؟ لأنه على يقين. و قد يكون اليقين حتی به معنا، مو فقط الجانب الفکری و الجانب العقائدی، یکون به معنا شیء ثابت و ان امام صادق یقینی. الشعر المنسوب الى معروف ان مولانا ابو الفضل عباس في يوم عاشورا: والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني و ان امام صادق. یعنی هذا الامام امام یقین، یعنی في اشد الحالات. الانسان بعد في مقام يجود بنفسه، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. لا يوجد بعد للانسان شيء اعظم من بذل نفسه في سبيل عقيدته وايمانه بالله. في روايه معروف عن رسول الله صلى الله عليه واله: فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. يعني ان الانسان يصلي، يصوم، يصدق، سيؤدي الأمانات، يعمل أعمال صالحة ليلا نهارا، مع ذلك فوق هذا بر، كل بر فوقه بر، إلا القتل في سبيل الله، الجهاد في سبيل، فليس فوقه بر. فالإمام، فمولانا أبو الفضل العباس، تلاحظون في هذا الشعر مع أنه في لحظات الموت ويرى السهام والسيوف عليه، ويرى تلك الحالة بعد معروفة عند كل الشيعة لا تحتاج إلى بياني، ومع ذلك يقول عن إمام صادق يقين. هذا معنى اليقين. يعني كأن الإنسان في حالة كلما تتوجه إليه السهام والسيوف والمشاكل، وكلما يهدد بتهديدات، وكلما يرقب ويوعد ويصف له بأنه نعطي كذا وكذا، ويهدد بقتل ويطمع في أموال كثيرة، كل ذلك لا تؤثر فيها أبدا، لا يؤثر فيه قيد أن مولد مع أن إمام صادق يقين. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة يقال درجة اليقين. أصولا هذه نكتة لعلنا نوفق في محاضرة خاصة أو أكثر من محاضرة نشر هذه النكتة أكثر من الأمور التي أكد عليه الإسلام كلمة المطلب اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أن الإنسان لابد أن يتجه إلى عبادة الله حتى يحصل على صفة اليقين بالله، واليقين بالبرزخ، واليقين بيوم القيامة، واليقين بجهنم، واليقين بالنار. يعني يكون أمرا واضحا، واليقين بغيب الأعمال أيضا. أنا سابقا شرحت في بعض الجلسات في بعض الحلقات هذه النكتة، مثلا الغيبة إدامة كلاب النار، لابد أن يحصل له يقين بهذا. الإنسان إذا حصل له يقين وأنه حينما يجلس في جلسة مع أصدقائه، جلسة مثلا ويغتاب فيه الناس، كأنما هو مع أصدقائه نستجير بالله، أصبحوا كالكلاب. وهذه الغيبة منزلة الطعام، إدام الشيء الذي في اللغة العربية، الشيء الذي يؤكل مع الخبز يسمى إدام، مثل المرق يسميه بإصابة حسب التعبير العام المرق. يؤتدم به الإدام، كل شيء يؤتدم به، أي يؤكل مع الخبز، كأنما الخبز هو الأصل اللي يؤكل معه، يؤكل معه مثلا كباب مثلا، هذا يكون إدام. لكن الآن التصور العام من الإدام مثل المرق، يعني الذي يؤكل مع التمن مثلا. فالغيبة إدام كلاب النار. إذا فرضنا أن الإنسان صار له يقين، وكذلك الروايات الواردة في بقية الأمور، في بقية مثلا أن المتكبر يحشر يوم القيامة في صورة الذرذر النملة، يعني هذا الإنسان الذي يتكبر هو حقيقته أحقر من النملة، أحقر من الذر. كيف يتكبر؟ هو إنسان أصله معلوم، فرعه معلوم، حياته معلومة، فهذا حقيقته حقيقة النملة. فإذا إنسان صار له يقين في هذه الأمور، يعني مو فقط يكون هو الهدف الأساس، أصولا المطلوب أساسا في مدرسة الأنبياء هذه النقطة، وخصوصا القرآن الكريم، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا إنسان حصل له هذا اليقين لا يخرج عن طريق الصحيح، لا يظلم أحد، لا يخون أحد، لا يكذب. مثلا في الدعاء الذي في شهر رمضان، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. الإنسان إذا صار له يقين بهذه الحالة، هل من المعقول أن هذا الإنسان يسرق أموال الناس، يطمع في أموال الناس، يخون الناس في أموالهم؟ هل من المعقول الإنسان الذي له يقين بأن الله قسم له، وما قسم الله له هو الصلاح له، هو الواقع له، أن يميل إلى ظلم أحد مثلا، أن يحدث نفسه بظلم أحد، هل من المعقول هذا الشيء؟ هذا طبعا شيء قطعا وجزما غير معقول. فأصولا من الأمور المهمة التي عليها في رواياتنا التأكيد، وفي الآيات الكتابية التأكيد عليها اليقين، وفي قباله التأكيد الشديد على نفيه وهو الشك. ولعلكم تتعجبون الآن، المحاولة المهمة في الغرب على إعطاء هذا الشيء، أن الفيلسوف حقيقة وأن الفلسفة حقيقة هي الشك، وأن الفيلسوف لا يحصل له اليقين. يعني دقيقا حاولت المدرسة الغربية أن تنمي الإنسان حسب حالت تردید و شک و یزیل عن الیقین. مثلا فی نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه یقول بنی الکفر علی اربع دائم، اولها الشک، الشک یؤدی الی الکفر، و یقول بنی الاسلام علی اربع دائم اولها الیقین. لاحظ فی روایت اقل ما قسم بین العباد الیقین، هذا التأکید علی الیقین، لان الشک یؤدی بالاخیر الی الکفر، يؤدي إلى وسوسة النفس، يؤدي إلى ترديد النفس، يؤدي إلى أن نفس الإنسان تكون ضعيفة في الحوادث، جدا ضعيفة. كتاب هناك موجود اسمه التبشير الاستعمار، وإنصافا كتاب جميل، هو يثبت في هذا الكتاب أنه مع الأسف التبشير المسيحي والدعوة المسيحية أداة بيد المستعمرين، اسم الكتاب التبشير الاستعمار، يذكر فيها عدة أشخاص من الآباء المسيحيين الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية لتنصير الناس، حتى يكونوا دعاة لجذب الناس إلى المسيحية، يذكرهم بأسمائهم ومصادر كلامهم. يسأل بأنه مثلا يسأله يقول أنتم مثلا كم سنة في هذا البلد، هل وفقتم إلى أن تجذبوا أفراد، و مثلا سوف الترتيب أن الأشخاص يتركون الإسلام ويأتون المسيحية، ينقلبون من الإسلام للمسيح. فيقول ذاك أنه لا، لم نوفق لذلك كثيرا، ما ورد لعله قليلة. فيسأله خب ماذا نتيجة عملكم؟ يقول نتيجة العمل نحن حاولنا أن نوجد فيهم الشك، نجعلهم شكاكين، هذا وفقنا فيه. صحيح ما وفقنا أن نأتي بهم إلى المسيحية، لكن جعلناهم يشكون في صحة دينهم، يشكون في الإسلام. لاحظوا النقطة. طبعا في هذا الكتاب يعني إنسان يتصور من هذا الكتاب أو من كلمات المسيحيين، يتصورون في نقطة مهمة هذه، بأنه إذا لم يوافقوا لتنصير الناس أقلا وفقوا لإيجاد شك في دينهم وفي إسلامهم. لكن كما الآن شرحت لكم وقرأت لكم بعض الآيات والروايات، من الواضح جدا أن هذا المطلب مما فكر فيه الإسلام في كتابه وفي سنن نبيه وأوليائه والأئمة عليهم السلام، يعني كان هناك إصرار على هذا الجانب. نفس الآية المباركة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا صار لهم يقين. دقيقا دقيقا أراد الغربيون التدخل في عقائدنا وفي ديننا وفي ثقافتنا الدينية الإلهية من هذه الجهة، يعني يتكلمون بلغة فلسفية بأنه الفيلسوف الحقيقي هو الذي لا يصل إلى يقين، اليقين مو شأن الفيلسوف، الفيلسوف لابد أن يكون دائما على شك. لا حاجة أن أذكر أسماء الفلاسفة الغربية الذين يروجون هذه الأمور، بحيث بعض الشباب اللي يدرسون في الجامعات الغربية أصلا كان ما يصبح من البديهي عندهم بأنه حقيقة الفلسفة هي الشك، والإنسان الذي يحصل له اليقين في الواقع ليس فيلسوفا، الفلسفة الحقيقية هي التي توجب الشك في الإنسان، وهذا كله لا أساس له. الله سبحانه وتعالى بحكمته وبلطفه بما أنه خالق البشر وبما أنه يعرف خير الإنسان من شره وبما أنه يعرف جذور الكمال، جذور الأساس، أكد القرآن الكريم على هذه الجذور، من جملة الجذور من الناحية العقائدية أن لا يكون عند الإنسان تزلزل، أن لا يكون عند الإنسان ترديد، أن لا يكون عند الإنسان وسواس، لعل هذا حق، لعل هذا حق، من قال هذا حق، لعله مثلا هذا هو الطريق. هذا الوسواس يؤدي إلى نوع من شبه جنون في الإنسان، واقعا الإنسان الوسواسي واقعا درج من الجنون في الواقع، الإنسان الذي يحصل له دائما تصورات بأن لعل هذا العمل الذي صحيح سلم أتيت به صلاة اللي صليت لعل فيه شيء فاسد فيعيده يعيده، خب هذه درج من الجنون، والجنون فنون كما قيل. فإنصافا في قبال ذلك التأكيد الموجود في الآيات والروايات، عدم الريب، اليقين، الثبات، الثبوت، أن لا يكون الإنسان يتحرك ويتزلزل لا في عقائده بالله، لا في عمله الصالح، لا في ترتب الآثار، لا في نظرته المستقبلية بالنسبة ليوم القيامة. يعني جميع المعارف الإلهية التي أسستها مدرسة الأنبياء والمدرسة المصطفوية الخاتمة ختمت هذه الأمور، جميع هذه الأمور لابد أن تكون عند الإنسان بصورة ثابتة بصورة قوية، لا يقبل فيها التزلزل أبدا من الآن إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.